ولذلك من تزوج ووقع في الحرام بعد زواجه فإنه يعاقب بعقوبة هي أشد من عقوبة البكر الذي لم يتزوج. وكذلك المرأة إذا تزوجت ووطئها زوجها فإنها تحصن، فإذا زنت بعد إحصانها كان العقاب لكل منهما القتل، ويقتل كل منهما أشد قتلة وأشنع قتلة، حيث يبرز للناس ثم يرمى بالحجارة حتى يموت، وذلك من أبلغ ما يكون. والسبب في هذا كما قال العلماء أنه إذا تزوج فإنه قد تيسر له ما يحصن به فرده ويحفظ به نفسه عن الحرام. ومن مصالح الزواج أنه يجمع شمل المؤمنين، وذلك أن الأرحام تشد بها أواصر الناس وتقوى بها عصبيتهم. ولذلك إذا نكح الإنسان من البيوت فإن هذا الرحم يعتبر كوسيلة تصل بين الناس على اختلاف أحسابهم وأنسابهم وقبائلهم. ومعنا في النكاح من هذه المصالح فإن فيه مصلحة عظيمة في الذرية والأبناء والبنات، فيكثر ثواب المسلمين. وهذه المصلحة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فوجود النسل فيه مصلحة، وقد يخرج من هذا النسل من فيه خير للإسلام والمسلمين، أو على الأقل يخرج إنسان يعمر الكون بذكر الله جل وعلا بكونه مسلما. فالنكاح مشروع لهذه المصالح العظيمة، ولذلك جعل الله فيه الخير للأفراد والمجتمعات، وندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الهدي والأحكام المتعلقة بهذا العقد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، ما مناسبة كتاب النكاح لما قبله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد يكون هناك مناسبة لأن الكتاب الذي قبل كتاب الفرائض، والفرائض تستحق بها الفريضة من أحد ثلاثة أوجه: النكاح والولاء والنسب. فالإنسان يرث إما عن طريق النكاح كالزوجين، وإما عن طريق النسب كالابن مع أبيه والأب مع ابنه والأخ والأخت ونحوهم، وإما عن طريق الولاء. فبعد أن ذكر الولاء الذي هو سبب من أسباب الإرث، أتبعه بالنكاح وهو أقرب ما يكون إلى سبب الولاء، فلعل هذا رابط بين الباب الماضي والباب الذي يليه، والله تعالى
أعلم. الله،
هذه الثلاث تعتبر عند العلماء هي أصول الميراث، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة لم يفيد ربه الميراثة: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا النكاح يعتبر سبب من أسباب الميراث، وكنا نتكلم في الباب الماضي في التوارث، فلعل هذا عذر يعتبر عذرا للإمام رحمه الله، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله، فضيلة الشيخ، في درجات التعقيد هل يعتبر الجدودة مع الأخوة في مرتبة واحدة كما يرى المالكية والشافعية والحنابلة، أم أن الجدودة تحجب الأخوة كما يرى الحنفية؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه، هل الجد ينزل منزلة الأب أو لا ينزل؟ إن قلت إن الجد ينزل منزلة الأب فإنه يقدم على الإخوة،
ويعتبر الترتيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الأبا. فلو وجد أخ شقيق ووجد جد فإن الجد يحسب الأخ الشقيق عن الميراث ويعتبر الوارث الجد ويتمحض بالأخ. وأما إذا قيل بتشريك بينهم كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله ينظر إلى الأحض للجد هل السدس أو المقاسمة مع الإخوان فهذا أمر آخر. قال بعض العلماء الذين يقولون أن الجد ينزل منزلة الأب أن الله تعالى وصف الجد بكونه أبا فقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين فوصف إبراهيم بكونه أبا وذكر يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم فأخبر أن إبراهيم أبا له مع أن إبراهيم جد. قالوا فدل على أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة ويستحق كل الميراث. والله تعالى
سابقكم الله. وهذا
السائل تطمئن إليه النفس والعلم عند الله قوة الجدود في التعصيب أن نفسك الحنفية فيها قوي لولا وجود بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حيث الأصل والقوة والدليل فالحق مع الحنفية أقوى وأولى بالاعتبار. والله تعالى أعلم
سابقكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى بريرة لأن فيه تزكية فهل يجوز تسمية مثل صالحة وأبرار وبركة وجاهدة ونحو ذلك؟
هذا فرق العلماء فيه بين الوصف والاسم. قال الاسم جائز كصالح وأما إذا قضي به يريد به الوصف والتزكية فإنه لا يجوز. وهو المراد بقوله برة على أن المراد التزكية. فقالوا علة النهي عن اسم برة هو وجود التزكية فإذا أثبت أنها وجود التزكية يفرق بين الاسم والوصف وما كان اسم متمحضا جائز وما كان وصفا فإنه لا يجوز. هذا اختيار بعض المحققين من العلماء رحمه الله كما درج عليه بعض فقهاء الشافعية ومنهم الحافظ بن الملقب رحمه الله كما أشار إليه في الإعلام. وقال بعض العلماء أنه ليست العلة التزكية إذ لو كانت العلة التزكية لما جاز أن يسمى صالح لأن صالح تزكية. وقالوا إن العلة هي كونه إذا قيل هل عندكم برة قالوا ما عندنا برة قالوا فيكون في ذلك إيهاما ومعنى غير مراد فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من هذا الاسم في وصف برة. والإشكال الذي أوردوه على برة في التعليل الأول وارد كذلك هنا فإنه لو قيل لإنسان اسمه صالح هل عندكم صالح قالوا ما عندنا صالح لوقع نفس التعليل. ولذلك هذه المسألة حقيقة فيها إشكال لأن الأسماء فيها مقتضى الوصفية ومقتضى الاسم الذي لا وصف فيه فإذا كان مشتقا قالوا لا يجوز وإذا كان جامدا جاز. ولذلك أقرب هذه الأقوال هو القول الأول أنه يفرق بين الوصف العارض وبين الاسم الجامد فما كان جامدا فإنه يجوز أن يسمى به وما كان مشتقا فإنه لا يجوز التسمية به. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز زواج العبد من الفرة وزواج الفرة من الأمة وزواج الفرة من الأمة وما الحكم في كلا الحالتين هل هو الإباحة أم الجواز مع الكراهة ولمن يكون الأولاد في الحالتين؟
بالنسبة للتزويج مرده إلى الولي والأولياء لهم حق النظر في الزوج المتقدم فإذا كان الزوج المتقدم كفأ كريما فإنه يوافق عليه وأما إذا لم يكن كفأ كريما فإنه لا يوافق عليه. وقد يكون الإخلال من جهة الدين وقد يكون من جهة النسب. فأما الإخلال من جهة الدين فإنه يتأتى من ناحية الخلق والديانة فإنه إذا لم يكن الإنسان على دين المتقدم على دين كان من حق الولي أن يرد. وأما مسألة الحرية والرق فإن في زواج الرقيق من الحرة أذية لأولياء المرأة ولذلك نص العلماء ويكاد يكون إجماعا على أن الولي لو امتنع من تزويج الرقيق من الحرة أن معه الحق إذا خاف الغضاضة وأذية الناس له. ولذلك للرقيق أن ينكح وللحر أن ينكح وقد ثبت اعتبار الشرع للولاية بقصد بيان الاستحقاق، فلا وجه لاعتبار الولي إلا النظر في الكفاءة. ولذلك لو لم يكن للنظر في الكفاءة دخل لما كان للولي داع، وقد نص العلماء على وجود هذا واعتباره بأصل الشرع. قالوا لأن الرق في الأصل سببه الكفر، فإن الرق إنما يضرب على الكفار إذا استرقوا، وإذا ثبت هذا فحينئذ يكون من حق الولي أن يمتنع لوجود الأذية والضرر، ويمكنه أن يعدل بالزواج الرقيق من مثله وكذلك زواج الحرة من مثلها. أما لو تزوج الحر الأمة فلا حرج، وقد نص الكتاب على هذا وقال إنه لا حرج أن يتزوج الحر الرقيق، لكن بشرط أن يخشى على نفسه العنف. ويقول العلماء في عدم إجازة أو عدم في استحقاق الولي لمنع الرقيق أن ظاهر آية النساء دال على أن زواج الحر من الرقيقة لا يتأتى إلا في خوف العنف، ذلك لمن خشي العنف منكم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يجوز نكاح الحر من الرقيقة إلا إذا خشي العنف. فإذا ثبت هذا فمعناه أنه محتاج إليه وأنه جائز لمكان الحاجة. قالوا وذلك لمكان التفاوت، لما يعتري الرقيق في الأصل من مكان الكفر ففوضل بينهما بالمنزلة من أصل الشرع. أما ما يفعله الناس اليوم من الطعن في أنساب الناس وأحسابهم والمنع من تزويج النساء حتى يعنفن يبلغن سنا كبيرة من أجل التفاوت بين القبائل والعشائر، فهذا مما لا أصل له، فليس هناك نسب ولا سبب أعلى ولا أرفع ولا أعظم من الدين، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ذهب النسب اليوم، ذهب النسب اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في أمتي في أمته أمران من أمور الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. هذه من أمور الجاهلية، التفاوت بين القبائل بعضها مع بعض ولمز القبائل، كل ذلك مما لا أصل له في الشرع. والمسلمون أكفاء من حيث الأصل من جهة الدين الذي هو الأساس الذي ينبغي أن يعول عليه والخلق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من فرضون دينه، ولم يقل نسبه وإنما قال دينه. وأما قضية الحرية والرق فهذا مرده إلى دليل الشرع الذي ذكرناه من المنع من زواج الحر من الأمة إلا عند الاضطرار، قالوا لأنها أذية للولد وأذية للأولياء، ولذلك ما فرق الشرع فيه مفرق، وما لم يفرق فيه الشرع نقيه على الأصل، والله تعالى
أعلم. الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إدراك الركعة مع الإمام العبرة فيه بقول المأموم سبحان ربي العظيم قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أم قبل أن يبدأ الإمام برفع ظهره، خاصة أن الكثير من الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استوى قائما، فنرجو ذكر تحديد الإدراك جزاكم الله خيرا.
أولا حب للسائل أو الإنسان أن يكون ورع، وذلك أن كثيرا من الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا وقف، يعني ما شاء الله صليت وراء أكثر أئمة الأرض حتى حكمت على أن أكثرهم لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتذر. ينبغي التورع، خاصة طلاب العلم وأهل الإسلام دائما عن ورع. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا قلت كثير من الأئمة، كثير من العلماء، كثير من الدعاة، كثير من النشاط، كثير من طلاب العلم، كثير من المنتدبين، هذه شهادة. ينبغي الورع والتحفظ. أرى بعض الأئمة، أرى البعض يفعل هذا. أما الوصف بالكثرة هذه شهادة، ولابد، وكنا مع علمائنا ومشائخنا ينهون عن مثل هذا لما فيه من الورع، أن الإنسان لا يتحمل مسؤولية شيء، يقول أرى البعض، فإن البعض يفعل كذا وكذا. أن تشهد أن أكثر كثير من الأئمة يفعلون هذا، هذا أمر يحتاج إلى تورع. ولذلك دائما إذا تحفظ الإنسان في حكمه وفي شهادته صانه الله من الزلل، فينبغي التحفظ. لأن المصيبة أن الإنسان يبدأ بالأحكام العادية فيقول كثير من الناس يفعل كذا، ثم يصل الأمر إلى الأمور المحرمة، فقد يزل لسانه يوم من الأيام فيقول كثير من المسلمين يفعلون كذا ويكون ذنب، فيشهد على أن كثير من المسلمين يفعلونه. فالتورع مطلوب، ينبغي على الإنسان أن يتورع ويتحفظ، خاصة في التزكية والذنب، يعني في الجرح والتعديل يتحفظ قدر ما يستطيع. أما بالنسبة لمسألة الباب، وهي لو أدركت الإمام راكعا ثم كبرته فهل تعتبر مدركا للركعة بتكبيرك أو بركوعك أو بقولك سبحان ربي العظيم؟ المعتبر في إدراكك انتهاؤك من الراء أكبر التي بها تدخل في ركن الركوع قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع الله لمن حمده. فإذا قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير وأثناء الانحناء أبصرت عيناك الإمام قد رفع فلا يعتد بفعله، العبرة بلفظه وهو قول سمع الله لمن حمده. فإذا ابتدأ السين سمع وأنت لم تفرغ من التكبير كنت في أوله أو في أثنائه وقبل تمامه فإنك تعتبر غير مدرك للركوع ويلزمك قضاء هذه الركعة. أما لو انتهيت من الراء قبل ابتدائه بالتسميع فإنك مدركا له سواء أبصرت عيناك الفعل موافقا أو مخالفا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم سد اليدين في الصلاة؟
سد اليدين في الصلاة يحكى عن الإمام مالك رحمه الله. السد يقع في موضعين: الموضع الأول قبل الركوع والموضع الثاني بعد الركوع. أما السد قبل الركوع فقول جماهير السلف والعلماء رحمه الله على أنه سنة، ولكن عند المالكية قول على أن المعتبر في الوقوف في الصلاة السد. يحتجوا لذلك بقول عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمه الله: سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. هذه العبارة اصطلح المالكيون على تسميتها بعبارة المدونة لأنها وقعت في المدونة ابن القاسم بسحنون المالكي من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. سأل ابن القاسم عنها فقال ابن القاسم: سألت مالكا عن القبض. والحقيقة هذه العبارة أوجدت لبسا وإشكالا، فجعلت بعض الفقهاء المالكية يقولون المذهب على السدل لا على القبض، وترى بعض المالكية يفصل في الفريضة والنافلة. وهذه العبارة في الحقيقة لا علاقة لها بالسدل قبل الركوع، لأن ابن القاسم يقول: سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه، والذي يظهر أنه التبس فهم هذه العبارة. فهناك فرق بين وضع اليمين على الشمال وبين القبض، وهو أخذ الإذهان على الوسطى، وذلك حينما يضع الإنسان يده يزيد بالقبض، فالقبض هذا زيادة على النقص. فمن وراء الإمام مالك قال لا أعرفه، وذلك لعدم ثبوت الخبر عنده بالقبض، ثبت عنده الخبر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة ولم يثبت عنده الخبر بقبض الإذهان مع الوسطى. ولذلك قال في العبارة: ولا بأس به في النخل وأكرهه في الفرض، لأن هذا القبض إذا نظرت إليه نوع من الاعتناء. ولذلك سرد في قيام الليل إذا طال قيامك ضع اليمين على الشمال تتعب، لكن إذا كنت قابضا ترتاح ويذهب عنك التعب. فمن دقته وورعه رحمه الله رأى أن النص في وضع اليمين على الشمال وليس في مسألة القبض، فقال لا بأس به في النفل لأن النفل يجوز فيه الاعتماد، وأكرهه في الفرض لأن الفرض لا يجوز فيه الاعتماد، فشدد فيه في الفرض ورخص فيه في النافل. فنقول إن هذه العبارة لا يصح أن تحملوها على وضع اليمين على الشمال، لأن مالكا في موطئه قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فهل يعقل أن يقول في موطئه الذي ألفه 40 عاما وعكف عليه وعلمه الناس ودرسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولطلاب أن يقول لا أعرفه بعد هذه المدة كلها وذكره للأخبار والأحاديث يقول لا أعرفه، ثم أقول لا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض ويكره شيئا روى فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يتأتى بحال. ولذلك تحرير العبارة أن القبض المراد به الأخذ، والدليل على هذه المسألة مسألة قبض الإبهام مع الوسطى قال بعض العلماء بشرعيتها في الصلاة سواء كانت في النفل أو الفرض، لحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. أن نأخذ، والأخذ يستلزم نوع من القبض، لأنك لا تأخذ بالشيء إلا إذا حصل جزء الإمساك أو وصف الإمساك للشيء، ولذلك الذي يظهر شرعية القبض، لكن لا يبالغ الإنسان فيه. يفعل به مطلق الأخذ، ومطلق الأخذ أن يكون على هذه الصفة دون حصول الاجتماع، فإذا حصل بهذه الصفة صدق على أقل الإثم. أما مسألة وضع اليمين على الشمال فهذه كما هو محرر ومعلوم فيها ما لا يقل عن 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. من يستطيع أن يرد هذه السنة؟ ولو أن الإمام مالك رحمة الله عليه لم يعرف، هذا مبلغ علمه رحمة الله عليه مع جلالة قدره وفضله وعلو كعبه في العلم والفضل والنبل رضي الله عنه وأرضاه، لكن الحق يعمل به ما ثبت، ما دام أنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك 40 حديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف كلها في الآخر في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا لا شك أنه حجة كافية لقبول الحق والعمل به ووضع الأيمان اليمين على الشمال في الصلاة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لنا جيران أيتام نستعير منهم أشياء أحيانا ويستعيرون منا ونتبادل الهدايا بيننا أحيانا، فهل في ذلك حرج؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليقين لا تصح هديته ولا تصح هدته، لأنه لا يملك المال، فقد أمر الله جل وعلا بحفظ ماله، وفائدة الحجر عليه منعه من الهدى، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن اليتيم لو وهب شيئا أو أهدى أن هدته باطل وهديته مردودة، فلا يصح تصح هدة اليتيم، وبناء على ذلك لا يصح ما يهديكه اليتيم وترد حتى يبلغ، وتستسمح فيما مضى إذا بلغ وأمضى هديته فلا إشكال. أما في حال اليتم فمحجور عليه، والحجر يمنع صحة تصرفه بالمعاوة بالهبة التي لا عوض لها. أما بالنسبة لإعارتك له، إنه لا حرج في إعارة الجار، والاستعارة من الجار إذا كان بالغا لا حرج في ذلك، ولذلك قال بعض العلماء في قوله: ويمنعون الماعون، قالوا: منع الجار عن الجار. ومن زكاة نعمة الماعون ومن زكاتها أن تعطي الماعون لمن احتاج إليه عند عدم وجود حاجتك لذلك الماعون، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل نسي صلاة وما ذكرها إلا بعد 3 صلوات أو 4، فهل يكتفي بإقطاعها وحدها متى ذكرها، أم يصليها ويعيد الصلوات التي بعدها مراعاة للترتيب، أم أن هذه المسألة غير داخلة في موضوع الترتيب في قضاء الفوائد؟
لا بد من الترتيب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الخندق لما تأخر عن صلاة العصر حتى غربت الشمس أنه توضأ من بطحان، ثم قام فصلى العصر والمغرب والعشاء مرتبة، وهذا يدل دلالة قوية على مراعاة الترتيب. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأمر سبحانه وتعالى بإيقاع الصلاة مؤقتة محددة، والتأخير الترتيب، ولذلك كما أن لها وقوت زمان فذلك لها وقوت صفة في الإيقاع، فلا تقع الظهر حتى تبرأ الذمة من الفجر، ولا تقع الفجر حتى تبرأ الذمة من العشاء، وقف على هذا، فيلزمه أن يوقع الصلاة الفائتة وما بعدها مرتبا على الأصل المعتبر في ترتيب الفوائد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان المرء يصلي في النافلة فأخطأ في آية ولم يهتدي إليها ولم يهتدي إلى التي بعدها، فهل له الانحناء لأخذ مصحف ومطالعة الآية فيه، أم أن انحناءه يعتبر زيادة ركن تبطل الصلاة؟
هذه المسألة تحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا كان المصحف بالقدر الذي إذا أردت أخذه انحنيت إلى درجة تقابل فيها كفك ركبتك فإنك تنتقل إلى ركن الركوع، فالحل حينئذ أن تجلس أولا، لأن النافلة يجوز فيها الجلوس سواء لحاجة أو غير حاجة، فتجلس أولا ثم تتناول المصحف في جلوسه وتفتش ما شئت ثم تقوم، وهذا الجلوس مغتفر ولا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حتى إذا قارب قدر 100 آية قام عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح في قيامه للليل. أما لو انحنيت وأخذت المصحف ورفعت فكأنك أحدثت ركوعا زائدا وركنا زائدا في الصلاة، وذلك لا يجوز، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يحصل أمر وهو أني بعد مجيئي من الخلاء وتأكدي بأني قد خرج البول بأنه قد خرج مني البول، وبعد الوضوء أشعر بخروج شيء كأنه بول وقد تكون نقطة، فلا أدري هل هذا بول أم ماء أم من الماء الذي اغتسلت به، فهل أبني على أنه ماء يخرج مني من كثرة غسل العضو أم بول ويكون بعض الأحيان في الصلاة، فما الجواب؟
الأصل أنك تعتبر نفسك طاهرا ومتوضئا حتى تستيقن أن هذا الماء ماء بول، وإذا شككت هل هو فضل الماء الذي نضحت به الفرج أو هو بول، فحينئذ تعمل على اليقين أنه فضل الماء الذي نضحت به الفرج، وتلغي هذه الوسوسة حتى تتأكد من خروج الماء من العضو وبانتقاض وضوئك، لقوله عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكما أنك استيقنت الوضوء يجب أن تستيقن الناقض وهو خروج البول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا صلى الوتر ثم نام وقام في نفس الليلة وأراد أن يصلي فألحق ركعة ثم صلى ثم أوتر بعد ذلك،
هذه المسألة نقض الوتر بركعة مستقلة هو هدي السلف الصالح من قضى به عبد الله بن عمر وهو الصحيح، فإنك تصلي ركعة تنقض بها الوتر الأول ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر، وهذا هو أولى ما يفعله الإنسان إذا استيقظ بعد نومه لما ذكرناه، ولا يعارض حديث لا وتران في ليلة لأنه لم يوتر وترين، لأن الوتر الأول نقض الوتر الثاني، بل إن حديث الترمذي لا وتران في ليلة حجة على هذا، لأن قوله لا وتران المراد به أنك إذا أوترت وترين نقض الوتر الأول الثاني فأصبحت صلاتك شفعية، فدل على أن الوتر بعد الوتر ينقض، فشرع حينئذ إذا قمت من النوم أن تنقض الوتر استنادا لقوله لا وتران في ليلة، إذ لا معنى للنهي عن الوترين إلا فيرورة الصلاة لعدد الشفع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا، هل هذا يعني أن الأربعة الركعات تكون قبل أذان الظهر أو بعد الأذان؟ وإذا كانت قبل الأذان فإنها تكون في وقت نهي.
من صلى قبل الظهر أربعا إذا أطلق الظهر المراد به الصلاة، فمن العلماء من قال المراد بها الراتبة القبلية الأربع، ومنهم من قال إنها ما قبل زوال الشمس، ما قبل انتصاف الشمس في كبد السماء، وهو وقت الضحى لأنه وقت نوم وراحة وهو وقت القيلولة، والغالب في هذا الوقت هو الذي قبل الظهر بساعة أن الإنسان إذا نام أعين على قيام الليل، لأنه يعين الإنسان على قيام الليل فيأتيه الفجر وهو مستجد قوي النفس فيقوى على العبادة، فلما كان هذا الوقت وقت غفلة مدحت الصلاة فيه كما مدحت صلاة الضحى، وقال صلاة الأوابين حين تربض الحصان، ولم يجعل صلاة الأوابين التي هي صلاة الضحى بعد الإشراق مباشرة، لأن بعد الإشراق مباشرة لم يسرع الناس في تجاراتهم، ولكن يشتد شروعهم في التجارة عند قوة الضحى، وذلك بعد طلوع الشمس بساعة ونصف فأكثر، فبعد طلوع الشمس بساعة ونصف يدخل الناس إلى يشتد السوق ويحنى وتقوى التجارات والبيع، فينهمك الناس في غفلة، فصار مدح الله لمن صلى في مثل هذا إنه كان للأوابين غفورا. قيل الأوابين مطلق الأوابين، وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالأوابين لفضلها لمكان الانشغال. قال بعض العلماء وأيضا قوله صلاة الظهر من صلى قبل الظهر أربعا، وجاء في حديث عائشة أنه صلى أربع ركعات فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، قالوا إنه وقت غفلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.